أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الثامن والستون بعد المئة إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، ولعلنا نأتي اليوم على هذا الباب إن شاء الله تبارك وتعالى. سبق لنا في هذا الباب الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وصدر بها الباب، وتناولناها في محاضرتين، ثم شرعنا نذكر أحاديث في الباب. فالأول منها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. ثم ذكرنا الحديث الثاني في الباب وهو عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. الحديث الرابع عن أبي مسلم، وقيل أبي إياس، سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه، أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. فقال صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعه إلى فيه. رواه مسلم. نعوذ بالله من الكبر وأهله، نعوذ بالله من الكبر وأهله، ومن الكبر وصوره، كما نعوذ بالله تعالى من الجبن أيضا. الجبن الآن صار سيد الأخلاق. ونعوذ بالله من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وضيق الأرزاق. أسأل الله جل وعلا أن يسترنا بستره الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل. سبحان الله العظيم، لما الإنسان يبحث عن مكان يعتكف فيه ولا يجد في دولة كاملة، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الحديث الخامس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. الحديث السادس عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. الحديث السابع عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. الحديث الثامن عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. الحديث الثامن، هذا هو الثامن، الحديث التاسع عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أيه البركة. رواه مسلم. وفي رواية له: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية له: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث العاشر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، وعاملنا بفضلك ولطفك وجودك ومنك وكرمك وإحسانك. أحبتي في الله تعالى، كانت هذه الأحاديث العشرة موضوع محاضراتنا السابقة في هذا الباب، باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. تعالوا بنا نكمل أحاديث الباب بفضل الملك الوهاب جل وعلا، آخذين بالأسباب، وربك هو الوهاب، مع الحديث الحادي عشر عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. متفق عليه. مرة أخرى، عن أبي سعيد رضي الله عنه، عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذف فنهاه، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدا. ثم عاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف؟ لا أكلمك أبدا. نعم، وهذا محل الشاهد في احترامهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنه لا يقتل صيدا، وفي لفظ: إنها لا تصيد صيدا ولا ينكأ العدو، وإنما يفقأ العين ويكسر السن. والخذف قال العلماء معناه أن يضع الإنسان حصاة بين السبابة والإبهام، فيضع على الإبهام حصاة ويدفعها بالسبابة، أو يضع على السبابة ويدفعها بالإبهام، وهي أشبه ما تكون بالنبل. وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك بأنه يفقأ العين ويكسر السن إذا أصابه، ولا يصيد الصيد لأنه ليس له نفوذ، ولا ينكأ العدو يعني لا يدفع العدو، لأن العدو إنما ينكأ بالسهام لا بهذه الحصاة الصغيرة، وهي لعبة كان يلعبها الأطفال صغارا عن طريق أستك، شيء مطاط، ويضع كان النواة، يضع الحصاة الصغيرة ويضرب. فهذا الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام، معللا بأنها تفقأ العين، يعني طفل وطفل، واحد ضرب الآخر تأتي في عينه تفقه عينه، العين جهاز أو عضو حساس في الإنسان، لذلك جعل الله عز وجل له يعني أنواع من المحافظة كالحاجب والجفن، وهي في جزء منخفض من عظم الوجه، تفقع العين وتكسر السن إذا أصابه في ذات الوقت، لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا. فلماذا هذه اللعبة التي من ورائها الضرر؟ والقاعدة النبوية لا ضرر ولا ضرار. لكن الأطفال يلعبون، فهذا قريب أبي سعيد خرج يخذف، نهاه أبو سعيد عن الخذف، وذكر له الحديث وقال أخبرتك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، ثم إنه رآه مرة ثانية يخذف، فقال له أخبرتك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف فجعلت تخذف؟ لازلت تفعل هذا بعد النهي الذي ورد من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا أكلمك أبدا. فهجره في الله لأنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم. مع أنه يعني صبي صغير، لكن هكذا تكون التربية والتعليم في الصغر كالنقش على الحجر. ومثل هذا حدث مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مع أحد أبنائه، حين حدث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال أحد أبنائه وهو بلال بن عبد الله بن عمر، وليس بطبيعة الحال بلالا المؤذن، قال والله لنمنعهن، والله لنمنعهن، لأن النساء تغيرت بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام والناس تغيروا. فقال بلال والله لنمنعهن. فأقبل عليه أبوه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وجعل يسبه سبا عظيما ما سبه مثله قط، وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنع إماء الله مساجد الله وتقول والله لنمنعهن، ثم هجره حتى مات، لم يكلمه. فدل هذا على عظم تعظيم السلف الصالح لاتباع السنة، مع أن بلالا بن عبد الله بن عمر ما أراد المعارضة الصريحة، لكن السياق لا تمنعوا إماء الله وهو يقول والله لنمنعهن جاءت هكذا، وإلا فهو متأول أن الأمر اختلف وأن النساء تغيرت وأن أزياء النساء وأن أخلاق الرجال أو النساء حدث فيها تغير يجعلهن يبقين في البيوت أفضل. ولم يكن بلال بن عبد الله بن عمر يعني هو أول من قال هذا، بل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء لمنعهن الذهاب إلى المساجد. ذهاب إلى المساجد أو ذهاب النساء إلى المساجد بثياب ليست منضبطة شرعا هذه فتنة أكثر من أن تكون طاعة وعبادة. كثيرات الآن في المساجد يحافظن على التراويح أو يذهبن إلى التهجد أو كذا وكذا، كيف هن، كيف مشيتهن، كيف لباسهن، كيف أمور كثيرة، انشغالهن بالهواتف، كيف إذا وضعت المرأة على وجهها الزينة ثم خرجت إلى المسجد، كيف إذا تعطرت وتطيبت وربما تقول أنا ما وضعت طيبا إنما وضعت مزيل عطر مزيل عرق أو هذه من الثياب، ثياب معطرة من وهي في الغسالة ممكن. طيب يعني هذا نوع من التحايل كبني إسرائيل. لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء لمنعهن الذهاب إلى المساجد، لكن لما جاءت طريقة بلال مع أبيه عبد الله وهو يروي الحديث على أنه نوع من العناد أو رفض السنة لا تمنع إماء الله والله لنمنعهن، جعلت ابن عمر يغضب على ابنه ويسبه وينهره ويهجره حتى مات، وما ذلك إلا لتعظيم ابن عمر رضي الله عنه خاصة والصحابة رضي الله عنهم والسلف عامة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الفارق الجوهري بيننا وبين أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. السنن في حياتنا لا تكاد يكون لها قدر من المحبة أو التعظيم على عكس الصحابة. السنة يقول سنة انتهت، مسألة يعني هي عندنا كالفرائض. فهنا في هذا الحديث عبد الله بن مغفل أقسم ألا يكلم قريبه لأنه خذف، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف. وهذا ابن عمر رضي الله عنهما هجر ابنه حتى مات لأنه قال والله لنمنعهن. ومحل الشاهد أنه هكذا يجب على كل مؤمن أن يعظم سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن إذا قال قائل هل مثل هذا الأمر يوجب الهجر؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هجر المؤمن فوق ثلاث. فالجواب عن هذا أن هذين الصحابيين رضي الله عنهما وأمثالهما ممن فعل ما مثل فعلهما نما فعل ذلك من باب التعزير، ورأيا أن في هذا تعزيرا لهذين الرجلين. وإلا فالأصل أن المؤمن إذا فعل ذنبا وتاب منه فإنه يغفر له ما سلف، حتى الكفار إذا تابوا غفر الله لهم ما سبق. قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، أي يغفر لهم كل ما مضى. ولكن نظرا لأن هذين الصحابيين رضي الله عنهما أراد أن يعزر من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم إما بقوله أو بفعله ولو عن اجتهاد كالذي حدث من بلال بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، إنما قال ذلك عن اجتهاد. لكن لا ينبغي للإنسان أن يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المعارضة الظاهرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا، وهو يقول والله لنمنعهن، هذه معارضة ظاهرة. ولو أنه قال مثلا لعل النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهن في زمن كانت النيات فيه سليمة والأعمال مستقيمة وتغيرت الأحوال بعد ذلك وأتى بالكلام على هذا الوجه لكان أهون. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها وهي فقيهة، لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع النساء من بعده لمنعهن، أي من المساجد، كما منعت بنو إسرائيل نساءها. ورضي الله عن عائشة إذ تقول هذا وهي تعيش العصر الأول، فكيف لو رأت عائشة ما فعلت النساء في زماننا في القرن 15 الهجري أو 21 الميلادي؟ نسأل الله السلامة والعافية. ولكن على كل حال ما فعله عبد الله بن المغفل وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم يدل على تعظيم السنة، وأن الإنسان يجب أن يقول في حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. فاللهم علمنا وفهمنا واجعلنا نحب السنة أكثر من أنفسنا، اللهم آمين. حقيقة يعني هناك أمور كثيرة تحتاج إلى تعليق فيما تفعله النساء وفيما تلبسه النساء وفي مشية النساء، ونرى أن الأمور فيها تهاون كبير حتى في دنيا المنتقبات، ولا تزال أيدي أعداء الإسلام تعبث بحجاب المرأة المسلمة حتى صارت العباءة خفيفة وصارت ضيقة وشفافة ومزركشة ومجسمة. ولئن كانت بعض الفتيات يلبسن البادي والبنطلون لغير أنها تستر شعرها بقطعة قماش طرحة أو نحوها وتظن أنها محجبة، فمن باب أولى أن من لبست العباءة ولو كانت ضيقة وكانت خفيفة أو شفافة ترى نفسها أفضل من غيرها بكثير، ويعني في ظل مجتمع فيه الكاسيات العاريات وفيه العاريات العاريات، نسأل الله السلامة والعافية. الحديث الثاني عشر عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في باب الأمر باتباع السنة وآدابها، فقد كان رضي الله عنه وأرضاه يطوف بالكعبة فقبل الحجر الأسود، والحجر كما نعلم حجر من الأرض جعل في هذا الركن، وشرع الله سبحانه وتعالى لعباده أن يقبلوه لكمال الذل والعبودية والامتثال الأمر واحترام الجماد. ولهذا قال عمر رضي الله عنه حين قبله: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. وصدق رضي الله عنه، فإن الأحجار لا تضر ولا تنفع، الضرر والنفع بيد الله عز وجل، كما قال تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. وكما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. كذا قال ربنا جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، آية الأنعام. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، آية يونس. فالحجر لا ينفع ولا يضر، لا الحجر ولا الشجر ولا البقر ولا نجم ولا شمس ولا قمر ولا واحد من صنوف البشر. النفع والضر بيد الله وحده، لا ينفعك نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي صالح. وجل الناس عندنا على غير هذا، فكم يعتقدون النفع والضر في غير الله عز وجل. رضي الله عن فاروق الأمة عمر يبين أمرا واضحا وكأنه ينظر إلى المستقبل من وراء ستار الرقيق، حين يعتقد الناس النفع والضر في أشياء كثيرة، فيقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فبين رضي الله عنه أن تقبيله للحجر لمجرد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو لم يدرك المغزى أو يعرف الحكمة والمعنى. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، يعني فأنا أقبلك اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا رجاء للنفع أو خوفا من الضرر، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ولهذا لا يشرع أن يقبل شيء من الكعبة المشرفة إلا الحجر الأسود فقط. أما الركن اليماني فيستلم، يعني يمسح ولا يقبل. ومع ذلك ترى الناس يتهافتون على تقبيل الركن اليماني جهلا، ما يستطيع يقبل الحجر الأسود يروح يقبل الركن اليماني. في سنة من السنوات ومع وفد جاء من بلد أوروبي للحج، وكان الزحام شديدا، ولم أستطع أن أقبل الحجر الأسود ولا أن أقترب منه. وإذا بواحد يقول لي: يا شيخ ما شاء الله في كل طواف أنا أقبل الحجر الأسود. يا رجل 7 مرات ما شاء الله، كيف هذا؟ نحن لم نستطع أن نقبله مرة ولا أن نقترب منه. قال: لا، كنت أقبله، لكن في مرة من المرات واحد قال لي هذا لا يقبل. قلت: نعم فهمت الآن، أنت كنت تقبل الركن اليماني ما كنت تقبل الحجر الأسود. فالركن اليماني مثلا له لون من التعظيم باستلامه، لكن لا يقبل. كان الواحد هو قريب من الكعبة يستلم الركن اليماني دون أن يزح، لكن ما استطاع أن يستلمه لا يشير إليه ولا يقبله، على عكس الحجر الأسود، إما أن تقبله أو أن تستلمه باليد أو أن تشير إليه عن بعد. تعال للناس مثلا في كل جزء من الكعبة يعني يقبلون ويتمسحون ويلتزمون، وهذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. حتى الملتزم الذي ورد فيه أنك تقف عند الكعبة وتدعو وتبكي، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: هنا تسكب العبرات يا عمر. الناس يعني ما يعرفون الملتزم أصلا، يظنون أن تعلقهم بباب الكعبة هو باب الملتزم، هو اسمه الملتزم وليس باب. فتجد الناس رفعوا أيديهم تحت باب الكعبة المرتفع على أن هذا باب الملتزم، ولصقوا أنفسهم بالباب أو بجدار الكعبة تحت الباب. الملتزم احتله العسكري الذي يقف عند الحجر الأسود، يعني المكان الذي يقف فيه واحد من الشرطة السعودية عشان يقول للناس اللي يعني تدخل برأسها إلى الحجر الأسود وتطول يطول بها التقبيل يدفعه. هذا واقف في هذا المكان، هذا هو الملتزم الذي وقف فيه هذا العسكري. الجزء الصغير الذي بين الحجر الأسود وباب الكعبة هذا يسمى الملتزم. ينظر من الناس من يذهب إليه، لماذا؟ لأنه في عسكري واقف وفي زحام شديد الناس التي تريد أن تقبل الحجر الأسود. سبحان الله، يعني هناك عند الحجر الأسود بيفتعل زحام غير عادي، الدنيا ماشية ولكن في زحام. افتعالا، ولما تعرف أن هذا الافتعال من ورائه أمور لا أخلاقية ولا تمت إلى دين الله بصلة في هذا المكان الطاهر العظيم، كأن تجد عددا من اللصوص يتصيدون المحرمين ومعهم مثلا بعض أموالهم أو كل أموالهم في حزام تحت الإحرام أو في شنطة، فما إن ينهمك في الزحام ويريد أن يقبل الحجر الأسود إلا واللصوص يسرقونه، يخرج لا يجد أمواله ولا أوراقه. وبالموس أحيانا، ومر موس أراد اللص أن يأخذ يعني نقودا وضعت المرأة فوق صدرها، فإذا بأحد مع الزحام ضغط على كوعه فقطع ثدي المرأة عند الكعبة. وهناك من يزدحمون عند الكعبة لصورة يعني أخرى غير الأموال، يعني مسألة تحرش نعوذ بالله تعالى. ومن الجهل أنك تزدحم وتزاحم على الحجر، حجر إن وجدته سهلا قبله، لكن تزاحم عليه تؤذي مسلما في سبيل سنة مستحبة. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال لعمر إنك رجل قوي فلا تزاحم على الحجر. وفي بعض الناس بتستعرض قوتها عند الحجر ويزاحم ويدفع هذا يمينا وهذا يسارا حتى يدخل إلى الحجر. أنت بكذا يعني ما شاء الله. ولا المرأة المصرة في عز الزحام تدخل وسط الرجال عشان تقبل الحجر الأسود، ولسان حالها لو لم تقبل الحجر كأنها ما حجت وكأنها ما اعتمرت، تدخل وسط الزحام، ما هذا؟ أي دين يسمح لك بهذا؟ وتكاد تخرج من عند الحجر الأسود وقد نزع عنها خمارها مع الزحام وأصبحت منكوشة الشعر، ثائرة الشعر كأنما هي شيطان. من قال لك يا أمة الجبار افعلي هذا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. أي دين هذا؟ لا عليك أن تزاحمي ولا عليك أن تقبل الحجر، وإن تيسر الأمر فافعلي، وإن لم يتيسر فحافظي على نفسك وعلى خمارك وحجابك وعلى عرضك. إنما يعني بهذه الصورة. على كل حال، الذي يقبل من الكعبة هو الحجر الأسود، والذي يمسح باليد اليمنى هو الركن اليماني، وليس ثمة شيء آخر في الكعبة. وأما عن الركنين الشاميين فلا استلام ولا تقبيل ولا شيء، لأنه لما كانت الكعبة لم تكتمل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لما كانت الكعبة لم تكتمل وإنما اكتمالها بهذا القوس الذي يعرف بحجر إسماعيل هو بقية الكعبة. وقد قصرت النفقة عند قريش وظل الأمر هكذا، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبنيها كاملة على قواعد إبراهيم ثم ذكر أمام عائشة رضي الله عنها غير أن قومك حديث عهد الإسلام وإلا لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام، وظلت على ما هي عليه. فالحجر الأسود تقبله، فإن لم يكن تستلمه وتقبل يدك، فإن لم يكن ولم يمكن ف فالإشارة إليه بيدك عن قرب أو بعد. ولا يقبل ما أشرت به، لأن هذا الذي أشار به لم يمس الحجر حتى يقبله. أما الركن اليماني فليس فيه إلا استلام فقط، ويكون الاستلام باليد اليمنى، ومع ذلك نرى بعض الجهال الذين لا يدرون لماذا استلموا هذا الحجر يستلمه باليد اليسرى، واليد اليسرى كما قال أهل العلم لا تستعمل إلا في الأذى في القدر والنجاسات وما أشبهها، أما أن تعظم بها شعائر الله فلا. ثم إن بقية الأركان، الركن الشامي والعراقي، يعني الشمال الشرقي والشمال الغربي، هذان الركنان لا يقبلان ولا يمسحان، وذلك لأنهما ليس على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذلك أن قريشا لما أرادوا بناء الكعبة قالوا لن نبنيها إلا بمال طيب، لا نبنيها بأموال الربا، وانظر كيف عظم الله بيته حتى على أيدي الكفار، فجمعوا المال الطيب فلم يكفي لبنائها على قواعد إبراهيم، ثم فكروا من أي جانب ينقصونها، قالوا ننقصها من الشمال لأن الجانب اليماني الجنوبي فيه الحجر الأسود ولا يمكن أن ننقصها من جانب الحجر الأسود، فنقصوها من هناك، فلم تكن على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يمسح الركن الشمالي الشرقي ولا الركن الشمالي الغربي. ولما طاف معاوية رضي الله عنه ذات سنة وكان معه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، جعل معاوية يمسح الأركان الأربعة، الحجر الأسود والركن اليماني والشمالي والغربي، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما كيف تمسح الركنين الشماليين والنبي عليه الصلاة والسلام لم يمسح إلا الركن اليماني والحجر الأسود؟ فقال معاوية رضي الله عنه إنه ليس شيء من البيت مهجورا، يعني البيت لا يهجر، كله يحترم ويعظم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما وهو أفقه من معاوية رضي الله عنه، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح إلا الركنين اليمانيين، يعني ركن الحجر والركن اليماني. فقال له معاوية صدقت، ورجع إلى قوله، لأن الخلفاء فيما سبق وإن كانوا كالملوك في الأبهة والعظمة لكنهم كانوا يرجعون إلى الحق، ولهذا رجع معاوية رضي الله عنه إلى الحق وقال له صدقت، وترك مسح الركنين الشمالي الشرقي والشمالي الغربي. وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن عمر رضي الله عنه دليل على جهالة أولئك القوم الذين نشاهدهم يقف أحدهم عند الركن اليماني فيمسحه بيده، ويكون معه طفل قد حمله فيمسح الطفل بيده يتبرك بالركن، وكذلك لو تيسر له المسح على الحجر الأسود مسح الطفل للبركة، هذا لا شك أنه بدعة، لأن هؤلاء جعلوا ما ليس سببا سببا. والقاعدة أن كل أحد يجعل شيئا سببا لشيء بدون إذن من الشارع فإنه يكون مبتدعا، ولهذا يجب على من رأى أحدا يفعل هذا أن ينصحه، يقول له هذا غير مشروع أو هذا بدعة، حتى لا يظن الناس أن الأحجار تنفع أو تضر ثم تتعلق قلوبهم بها في شيء أكبر وأعظم من هذا. وقد بين أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه لا يفعل ذلك إلا اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. وقد بين أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه لا يفعل ذلك إلا اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه يعلم أنه لا ينفع ولا يضر. يهديكم الله ويصلح بالكم. وفي هذا دليل على أن كمال التعبد أن ينقاد الإنسان لله عز وجل، سواء عرف السبب والحكمة في المشروعية أم لم يعرف. فعلى المؤمن إذا قيل له افعل أن يقول سمعنا وأطعنا. إن عرفت الحكمة فهو نور على نور، وإن لم تعرف فالحكمة أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. كما قيل إن عرفنا الحكمة فنعم، وإن لم نعرف فحكمة الحكم أن الله قد حكم. يهديكم الله ويصلح بالكم. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وسئلت عائشة رضي الله عنها لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كأنها رضي الله عنها وأرضاها تقول إن وظيفة المؤمن أن يعمل بالشرع سواء عرف الحكمة أم لم يعرفها، وهذا هو الصواب. ولما جاءت امرأة تسألها لماذا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، فقالت لها أحرورية أنت؟ أنت من الجماعة الفرق الضالة كالخوارج ومن جاء بعدها، تحكم عقلها في دين الله وتسأل عما لا يعنيها وتتفكر العلم وتبحث عن غوامضه، أحرورية أنت؟ كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني إنما نحن عباد نؤمر فنمتثل، عرفنا الحكمة أو لم نعرفها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا عليها، وأن يتوفانا عليها، وأن يحشرنا في زمرة أهلها. إنه جواد كريم، بر الرؤوف الرحيم. أسأل الله جل وعلا في هذه الأوقات الفاضلة وقد مضى من رمضان، مضى ثلثاه وبقي ثلثه وهو أفضل ما فيه، إنه ثلث الآخر الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره. وكان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره صلى الله عليه وسلم، وكان يعتكف في العشر الأواخر التماسا لليلة القدر. الآن ما في اعتكاف بأوامر السلطان، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فلئن كان الثلثان قد مضي فقد بقي الثلث الأخير، أسأل الله أن يعيننا على إدراكه وعلى اغتنامه. الثلثان ذهب وما بقي أغلى من الذهب. نعم يا شيخ علي، وما بقي أغلى من الذهب، وفيه ليلة أبرك من الأعمار، لو كانت بألف شهر لكانت أبرك من أطول عمر، فكيف وهي خير من ألف شهر. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا ليلة القدر وأن يعيننا على قيامها، وأن يعيننا على الصلاة والصيام والقيام، وأن يتقبل منا ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا وأن يسرنا بستره الجميل، إنه بر رؤوف رحيم جواد كريم. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.